بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقه، وعبد بن حميد هو الكشي، وقال الكسي ثقة حافظ. قال جميعا عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر الإمام المشهور. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة أحد الثلاثة الذين انتشرت السنة في اليمن بسببهم. فمن هم؟ أنت يا دماري، من هم الثلاثة الذين انتشرت السنة بسببهم في اليمن؟ أنت يا أخ عبد القادر معمر. نعم، والشيخ مقبل مالك، نزلت نزلة يعني. الشيخ مقبل كان يذكر لنا هذه الفائدة وهي مدونة في كتبها للعلم، يقول: من الثلاثة الذين انتشرت السنة بسببهم في اليمن؟ معمر بن راشد، وأنت يا أخي سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك. أحسنت. قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الحافظ الجبل أحد كبار أئمة الإسلام، محمد الزهري. قال عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب أعلم التابعين. من هو أعلم التابعين؟ هو سعيد ابن المسيب. وأما أجل التابعين وأفضل التابعين فهو أويس القرني، فهو أويس القرني. وأما من هو أجل نساء التابعين؟ من هي أجل نساء التابعين؟ عرفنا الرجال، بقي النساء. من أجل نساء التابعين؟ يا محمد، من؟ حفصة بنت من؟ حفصة بنت سيرين، هذه واحدة. ومن؟ من أجل نساء التابعين؟ حفصة بنت سيرين، نعم هذه واحدة. من أيضا؟ ذكروا ثلاث. أنت يا أخي علي بازرعة، عمرة بنت من؟ عمرة بنت عبد الرحمن. أحسنت. أنت كريمة، كريمة حفصة بنت سيرين، هي جليلة عالمة فقيها فاضلة حفصة. من أيضا؟ بقيت واحدة، بقيت واحدة وكانت فقيها. ها، ذكرها البخاري وقال وكانت فقيها. أنت يا أخي تفضل. أحسنت. أم الدرداء الإيش الصغرى، أحسنت، في أم الدرداء الكبرى صحابية، وأما أم الدرداء الصغرى فهي تابعية فقيها، امرأة جليلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، كبار المكثرين، رأس المكثرين وراوية الإسلام وحافظ من الصحابة وعالم من علماء الإسلام، أبو هريرة الدوسي. قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل: ممن يدعي أو ممن يدعى بالإسلام؟ قال: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، في فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قوله شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، صوابه خيبر كما في الروايات الأخرى، هذا غلط ووهم من بعض رواة الحديث، إنما هو خيبر ليس حنينا. وخيبر كانت في العام السابع من الهجرة، غزوة الحديبية في العام السادس، وخيبر في العام السابع، فتح مكة في العام الثامن. قال فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، قال لرجل بمعنى قال في رجل، ليس أنه واجه هذا الرجل بالكلام، إنما قال لرجل أي في رجل، قال لرجل قال في رجل، كلام وقع في رجل، أو قال في رجل أي في شأن رجل بسبب رجل، أو أنه بمعنى عن، تحدث عن رجل. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، ظاهر أنه مسلم، ليس من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين، إنما كان ممن أعلن إسلامه. فقال رجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما يعني رجل مسلم ظاهر الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أهل النار، فهذا خبر أنه سيكون من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، هذا الأمر الأول، كيف رجل من أهل النار ثم يقاتل قتالا شديدا، يدل على شجاعة وعلى نصح وعلى إخلاص وعلى محبة للدين وعلى بغض الكافرين، قاتل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. يعني انظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الرجل سيكون من أهل النار، فقاتل هذا الرجل قتالا شديدا، هذا الأمر الأول أنه قاتل قتالا شديدا ثم مات، قاتل قتال شديد وهو ممن يدعى بالإسلام ثم مات، كيف صار من أهل النار؟ فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، كاد بعض المسلمين أن يرتاب، نفيها إيجاب وإيجابها نفي، لم يحصل الارتياب، لكن قارب بعضهم على أن يقع في الارتياب مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، فجاء أمران قارب بعضهم إلى حصول الارتياب في نفوسهم، أما الأمر الأول فإنه قاتل قتالا شديدا، وهذه مع مثلا في الغالب أنه يحصل يعني ينشأ عن محبة وعن يقين وعن إخلاص وعن رغبة في الجنة وعن بغض للكفر وبغض لمن يقاتلهم، قاتل قتالا شديدا لعله يترك القتال أو يعلن ردته، لا ومات على إثر هذا القتال الشديد، فكاد بعض الصحابة أن يرتاب من هذا الخبر، كيف يكون من أهل النار وهو قاتل هذا القتال الشديد ثم مات على إثر هذا القتال الشديد، يعني ظاهر الأمر أنه يكون من الشهداء حيث أبلى هذا البلاء الحسن ومات على إثر هذا البلاء وهذا الجهد العظيم الذي قام به. قال وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، يعني بقي عليه الصلاة والسلام على خبره الأول قال إنه إلى النار، فقيل قاتل قتالا شديدا وإنه مات، فقال إلى النار. قال فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت. سبحان الله، هم بقوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقى على الأمر الأول إنه إلى النار. وهذا الذي كما تقدم جعل بعض الصحابة يرتاب أنه قاتل قتالا شديدا ثم مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال هو إلى النار، يعني هذا الذي قلتموه ما يغير مما ذكرت لكم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال هو إلى النار، ما هي إلا لحظات، ويأتي الخبر الصحيح. كان الخبر الأول غير صحيح، أما كونه قاتل قتالا شديدا هذا خبر صحيح، أما كونه مات على إثر هذا القتال هذا تبين أنه غير صحيح، بل لم يمت، لا يزال على قيد الحياة. قال فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا، ولكن به جراحا شديدا، يعني أصيب بإصابات بالغة وجروح موجعة، وأشرف معها على الموت وعلى الهلاك. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، لم يصبر على ألم هذه الجراحات وهذه يعني الأمور التي أصيب بها، فقتل نفسه، نحر نفسه، أخذ سهما من كنانته فنحر نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، يعني ألم أخبركم بأنه إلى النار؟ وأخبروه بأنه قاتل قتالا شديدا وأنه مات، فبقي عليه الصلاة والسلام يقول هو إلى النار. فلما جاء الخبر الصحيح ثم انتحر وقتل نفسه قال لهم الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله، يعني هذا فيه دليل من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعتبر معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا نصحح معلومة تقدم ذكرها وفائدة، وهي ما هو الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. تقدم في جلسات ماضية أن الفرق أن المعجزة ما يصاحبها التحدي، ما يكون فيها تحدي، وتبين من كلام المحققين أن هذا لا يشترط، هذا لا يشترط أن يكون فيه التحدي، بل المعجزة هي التي تكون لنبي، المعجزة التي تكون لنبي ولا يشترط فيها حصول التحدي. وذكر العلماء وقائع كثيرة لم يكن فيها تحدي، وإنما يقع الأمر اتفاقا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعل من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. نعم، من الذي أخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سيكون إلى النار، مع أن ظاهر حاله أنه مسلم وهو قادم على عبادة جليلة ألا وهي الجهاد في سبيل الله. ثم انظروا إلى اليقين وإلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل قتالا شديدا ثم جاء الخبر بأنه مات، فلم يغير عليه الصلاة والسلام من مقالته، بل قال هو إلى النار، مع أنه قيل بأنه قاتل قتالا شديدا وبأنه مات على إثر هذا القتال، فلم يغير النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال هو إلى النار. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه انتحر في آخر يعني وقت من حياته، فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. هذا كما تقدم من أعظم الأدلة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة في معنى هذا الحديث الذي بين أيدينا، من يوضح؟ سورة تبت يد أبي لهب في معنى هذا الحديث من أي جهة؟ نعم، أي نعم، يعني هذه السورة فيها الإخبار بأنه من أهل النار. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. متى نزلت هذه السورة؟ في حياة أبي لهب وفي حياة زوج أبي لهب. يعني إذا كان مدعيا وكاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام، يعني قد يحصل العكس، يظهر إسلامه فيرتاب من حوله من الناس ويقولون كيف نزلت هذه السورة في أنه سيصلى نارا ذات لهب ثم يظهر إسلامه. فهذه السورة وهذا الحديث في معنى واحد. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم، قال فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فهذا اختلف فيه أهل العلم، وهذا السؤال أبي صالح، هل فيه أنه يدخل النار دخولا أبديا أو أنه دخول ويكون مآله إلى الجنة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال هذا الحديث دليل بأنه كان من المنافقين ولم يكن من المؤمنين، ومنهم من قال لا يلزم من إنفاذ الوعيد في هذه القصة أن كل من قتل نفسه أنه يكون من أهل النار. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الرجل الألف واللام، في الرجل هل هي للعهد بالرجل الفاجر هذا الرجل المعين أو الرجل الفاجر؟ الأل يعني هنا للجنس، هل أل هنا للعهد أو أنها للجنس؟ الذي رجحه ابن حجر أنها للجنس، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ليس هذا الرجل فقط، وإنما هذه سنة لله عز وجل قد ينصر دينه، ينصر دينه ويؤيد دينه ويعز دينه بالرجل الفاجر الذي ليس عنده إخلاص وليس عنده نصح وليس عنده محبة، لكن يستعمله الله سبحانه وتعالى في نصرة دينه، وإن لم يرد أن ينصر دين الله عز وجل. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث فيه فوائد، الفائدة الأولى أهمية الصدق والإخلاص مع الله عز وجل والحذر من الرياء والسمعة. فهذا الرجل لم يقاتل صدقا وإخلاصا وبنية واحتساب، وإنما قاتل رياء وسمعة. فهذا يدلنا على خطورة الرياء والسمعة في الأعمال الصالحة. تعرفون أول من تسعر بهم النار ذلكم الذي قاتل قتالا حتى قتل فوقف بين يدي الله فعدد عليه نعمه فعرفها، فقال ماذا عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال بأنه جريء فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. قال وأيضا فيه فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والمقصود بالنفس المسلمة هنا بمعنى المؤمنة، لأنكم تعرفون يعني المسلم لا بد أن يكون عنده قدر من الإيمان يصحح إسلامه، والمؤمن لا بد أن يكون عنده من الإسلام. فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لأن الله حرم الجنة على كل كافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فولو كان عنده قدر من التقوى هو من المسلمين من المؤمنين، هؤلاء هم أهل الجنة، أما الكفار فكما قال الله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأيضا فيه أن العبرة بالخواتيم الأعمال، العبرة في الأعمال بالخواتيم. فهذا الرجل في ظاهر أمره أنه مسلم وأنه قاتل وأنه أبلى بلاء حسنا، وتعجب من حاله بعض الصحابة، لكن ختم له بالشر. فهذا يدعو المسلم إلى أن يخاف على نفسه مثل تلك المصائر، ولا يغتر ولا يعجب بعمله ولا ينظر إلى رصيده الماضي، لا، كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني رب عمل واحد يكون سببا في دخولك الجنة، ورب عمل واحد من الشر يكون سببا في دخولك النار. فلا تعجب، واسأل الله الثبات، واسأل الله العون على طاعته، واسأل الله العصمة من الفتن، وأن يباعد بينك وبين الفتن كما باعد بين المشرق والمغرب. فنعم يبقى المسلم خائفا وجلا مشفقا في جميع أوقاته حينما ينظر إلى هذه الأدلة التي فيها مصير أناس كانوا في ظاهر أمرهم على خير. وأيضا في أنه لا يحكم للرجل بجنة ولا نار بما يظهر من ظاهر عمله من خير أو شر، فقد يعمل عملا ظاهر الشر لكن يختم له بالخير، وقد يعمل عملا ظاهر الخير ويختم له بالشر. وتعرفون حديث ابن مسعود في هذا. وفيه كما تقدم البارحة في حرمة قتل النفس، وأنه يعتبر من الذنوب العظيمة قتل النفس، ومن كبائر الذنوب. لا يجوز أن تقتل نفسك، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم بأي حال من الأحوال، مهما أصبت بمصائب ونزلت بك الجروح و تعاظمت عليك الكوارث والشدائد والهموم والغموم، فالله عز وجل أرحم بك من كل أحد، والله عز وجل يبتليك ليرفع قدرك وليختبرك. فلا يجوز أن يهجم على قتل نفسه، هذا يدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف عقيدة القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا لا يصدر من مؤمن حقا بالقضاء والقدر، أن ما أصيب من خير فمن الله، وأيضا من شر يؤمن بالقدر خيره وشره. ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول إن كل شيء خلقناه بقدر. فالذي يؤمن بقضاء الله وقدره عليه أن يستسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فما يجوز أن يقدم على إزهاق نفسه، بل جاء الشرع بالنهي على أن يتمنى الموت لضر نزل به. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ما الواجب؟ الواجب عليه أن يسأل الله أن يدفع عنه هذا البلاء، ويرفع عنه هذه الغمة، ويكشف عنه هذه الكربة، ويصبر ويحتسب. وما عند الله خير له، ما عند الله خير للعبد المؤمن مع صبره واحتسابه. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. وأيضا فيه دلالة على خطأ هذه العمليات التي تسمى بالعمليات الانتحارية. فهذه العمليات التي يقوم بها من يزعم أنه ينصر دين الله عز وجل، هذه لا تجوز، هذه العمليات التي يفعلها هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم والذين يلغمون أنفسهم ثم يدخلون في صفوف العدو فيفجرون أنفسهم ويقتل في هذا التفجير الأفراد أو العشرات أو المئات، هذا لا يجوز، هذا يعتبر قاتلا لنفسه، وإنه تحت الوعيد أنه خالد مخلد في نار جهنم، لا يجوز. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يخشى على هذا الذي يفجر نفسه في الدنيا أنه يعاقب يوم القيامة بأن يفجر عليه في نار جهنم، يفجر عليه بهذه الوسيلة التي قتل نفسه بها في الدنيا. فهذا ليس له دليل من الشرع ولا يقر علماء الإسلام، وهذا الذي يفعلونه يعني فيه من المضار والمفاسد أعظم مما يرجى من حصول هذه التفجيرات. مثلا في أرض فلسطين حينما يقدم أحدهم ويفجر نفسه بين عدد من اليهود، هل هذا يدفع شر اليهود، أو أن النتيجة أن اليهود يزدادون حنقا وغيظا وقتلا وتجريحا وأسرا في صفوف المسلمين، ما يقتل منهم عشرة إلا يقتلون من الجانب الثاني مئة، ما يدمرون شيء بمئة مليون إلا ودمروا عليهم من المنازل والأمور بما يعني عادل مئات الملايين، وهكذا ما يزدادون إلا حنقا وغيظا. فلهذا بارك الله فيكم، الجهاد المشروع هو أن تقابل عدوك وتبذل جهدك، قد تسلم وقد تحصل لك الشهادة، تحصل لك الشهادة، أما أن يلغم نفسه ويفجرها بين صفوف الأعداء فهذا لا يجوز، أن يقتل نفسه بسيفه، يقتل نفسه ببندقيته، يقتل نفسه بألغامه التي وضعها في نفسه، هذا حذر منه العلماء، فلا يجوز. فالتغرير والتلبيس على الشباب بأن هذا يعتبر جهادا في سبيل الله وأنه يعتبر شهادة في سبيل الله، هذا من التزوير وهذا من الكذب وهذا من التغرير بشباب المسلمين الذين قد اشتاقت نفوسهم إلى الجنة ويطمعون أن يكونوا من أهلها، فيبتلون بأن يكونوا عند علماء السوء أو عند المرشدين الذين قد ضلوا سواء السبيل. وهذا من نعمة الله على المسلم أن يوفق إلى صاحب سنة كما قال بعض الأئمة، فينبغي التحذير والحذر والانتباه من مثل هذه الأعمال التي تخرب ولا تصلح والتي تفسد ولا تبني بل تهدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا الثبات عليه. طيب الأخ يقول إذا أسر المسلم وعنده إسرار ويخشى على نفسه إذا عذب أنه يفشي هذه الإسرار، هل له أن يقتل نفسه؟ الجواب لا، لا يجوز، ويحاول أن يصبر، فإذا قدر الله عز وجل أنه يفشي تحت سوط العذاب والضرب يعني بشيء من الإسرار ويهلك فيها من يهلك، هذا شيء قدره الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن لا يقدم على ما حرم الله عز وجل لأجل أن ينجو بمجموعة من المسلمين. أنت تقتل نفسك لأجل أن يسلم هذا العدد الذين تخاف عليهم، ما يدريك لعل الله يكتب لهم الشهادة ويقتلون ولو قتلت نفسك، فأنت لا تكون كالشمعة التي تحرق نفسها وتضيء لغيرها، هذا لو سلم، والله أعلم هل يسلمون أم لا. فالواجب علينا في جميع الأمور أننا نستقيم على شرع الله، فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه واستغفروه، الواجب على المسلم أن يستقيم ولا يبالي بالنتائج، أهم شيء يكون على صواب، أما النتائج فالله عز وجل هو يقدر ما فيه الخير وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن هنا بارك الله فيكم يتنازل الحزبيون عن كثير من الأصول والثوابت بحجة المصلحة، يتنازلون عن أشياء مهمة في ديننا يوما بعد يوم بحجة البحث عن المصلحة العظمى. المصلحة العظمى يبدأون بحلق اللحى والتشبه بأعداء الإسلام والتنازل عن شيء من الشريعة وإقرار بعض الأنظمة والدساتير الغربية والشرقية والاتحاد والوفاق مع الأعداء. وهكذا عندهم باب التكفير خاضع إلى المصلحة، يكفرون متى ما رأوا المصلحة ويلمعون متى ما رأوا المصلحة. وهكذا يحصل فيهم التساهل، أدخلوا الفضائيات والدشوش وتساهلوا في الصور وتابعوا والأفلام وقلدوا أعداء الإسلام، فلم يبقى عندهم من الدين إلا مجرد أمور شكلية، وإلا كثير من الأشياء تنازلوا عنها بحجة المصلحة. ولهذا هؤلاء يكثر فيهم الجواسيس، هذه الجماعات الحزبية الذين يكثر فيهم التساهل يكثر فيهم المندسون، لأن الذي يريد أن يندس بينهم وأعطي خطة للانضمام فيهم ممكن يبقى سنوات طويلة وهو حر طليق، ما يشعر بأي قيد، ما يشعر بأي قيد. إذا يريد أن يحلق لحيته فكبير الجماعة قد حلق لحيته، ما نقول المبتدأ فيها، المنظر مكرفت عند الكرفتة والبدلة وحلق اللحية، ولا صلاة جماعة، والدش موجود واللهو موجود والغفلة موجودة. طيب يعني كيف يعجز المندسون أن يدخلوا في صفوفهم؟ ما يعجزون، قدوتهم هذا المنظر الأستاذ، يسمونه إيش؟ الأستاذ. وهكذا بارك الله فيكم، إذا ممكن حتى يدخل أماكن الخمور ويجالس العلمانيين ويصاحب البعثيين والناصريين ويزامل الحداثيين ويفعل ما يفعل، يقول بحجة الإسلام يعني نصرة الإسلام. فلهذا إخواني في الله هذه الأمور هي التي ضيعتهم حينما يبدأ التساهل. لكن المطلوب من المسلم والمطلوب من الجماعة والمطلوب من الجميع أنهم يستقيموا على شرع الله، فاستقيموا إليه، فاستقم كما أمرت، لا تبالي بالنتائج. لا، ليس من ضرورة أن ينصر الدين على يدك، لا، أنت مطالب بالعمل لدين الله، وقبل هذا مطالب بالاستقامة في نفسك والحرص على تقويم أسرتك والحرص على دعوة الناس إلى العبادة والاستقامة. وأما كون تحصل النتائج يعني اليوم أو غد أو بعد غد فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه وهو في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه وهو في مكة حينما وجدوا من الأذى والتعذيب، قالوا ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ وكان متكئا ومضطجعا في جانب الكعبة فجلس وقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما دون لحمه وعظمه، ما يصد ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فقال ولكنكم قوم تستعجلون، والله يقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأنت لست مطالبا، يعني يأتي النبي يوم القيامة ومعه كم؟ الرهط. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ليس معه أحد. هل فيه دليل على أنه كان مقصرا في دعوته أو غير مخلص أو لا يعرف وسائل الدعوة أو لم يعرف الواقع، واقع قومه، أو أنه ينقصه من العلم، أو أنه تنقصه الشجاعة، أو أنه تنقصه الحكمة والتجربة، لا، هذا كله غير موجود، بل هم أفضل الناس تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هم خير الناس، ومع ذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فهذا فيه أكبر عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أنه يستقيم على دين الله، يدعو إلى الله إذا كان طالب علم، إذا كان عامي محبا للسنة، يحرص على العمل بما يعلم من دين الله، في كل يوم هو في الزياد وفي خير، يعمل بما يعني يأمره به كتاب الله، ويعمل بما يجده في سنة رسول الله، يزداد من الأعمال الصالحة، يتفقد نفسه ويحاسب نفسه، ويتفقد أسرته، ويتفقد من حوله وأقاربه، ويتفقد جيرانه وأصدقائه، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعصمة من الفتن، وهكذا لا يزال في خير. وإذا كان طالب علم أو كان عالما فإنه يجد ويجتهد في الدعوة إلى الله وتعبيد الناس، فهذا الذي لأجله ضحى الأنبياء، وهذا الذي لأجله حزن الأنبياء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا الذي تأسف له الأنبياء وحزن له الأنبياء أن يكون الناس عبيدا لله عز وجل. فلهذا بارك الله فيكم لا نصغي يعني يعني هذه الأمنيات من الشيطان، ولهذا التساؤل الحاصل في المجتمع بحجة أن الناس فعلوا وعملوا، وأن مؤامرات الأعداء قد وصلت إلى بيوتنا، وأنه نعالج هذه الأمور وندفعها بأمرين، كل المشاكل نستطيع أن نتلافاها وأن ندفعها بإذن الله بأمرين، ما هما الأمران؟ قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما مكروا ومهما خططوا ومهما يعني فعلوا، فنقابل هذه الأمور بالصبر والتقوى، وهذا لا يمنع أن نعد العدة المشروعة. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا لا يمنع أننا نعد العدة المادية المطلوبة، هذا لا يمنع، يعني كوننا نتوكل على الله، وأننا نعتمد على الله، وأننا نفوض أمرنا إلى الله، وأننا نلزم تقوى الله، لا يمنع العمل بالأسباب، بل العمل بالأسباب هذه يعني التوكل على الله إيمان بالله، والعمل بالأسباب طاعة لله، والمتوكلون في كتاب الله هم العاملون، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وأنبياء الله عز وجل كانوا هم القدوة في التوكل على الله تبارك وتعالى. فدعوة أهل السنة والجماعة ليست دعوة تواكل ولا قعود، بل هي دعوة عمل وبذل وتضحية واستقامة على دين الله، وبهذا تحصل النتائج العظيمة والكبيرة بهذه الدعوة المباركة. ما تشعر بطالب علم صغير يدخل قرية، ما تشعر بهذه القرية إلا وتنورت بنور التوحيد والسنة والعلم والهدى، وتدبر المعاصي والشركيات والبدع والضلالات، يعني قد يكون بسبب طالب علم صغير يدخل هذه القرية من أبنائها. لماذا؟ لأن هذا الطالب قد عرف قيمة العلم وعرف ما هو الواجب عليه، فيحرص على الاستقامة ويحرص على تقويم أسرته، بخلاف ذلك الحزبي الذي رجع من المدينة التي درس فيها، رجع ببطاقة حزبية، رجع ببطاقة حزبية، فإنه يرى أن من أهم المهمات، وأن نجاح دعوته وأن مساهمته في نصرة حزبه يكون بماذا؟ باستقطاب أكبر عدد في القرية حتى يأخذون هذه البطائق الحزبية. إذا استطاع أن يقنع 10 من أهل قريته ويقطعون هذه البطائق لاعتبر من المجاهدين ومن الناصحين والباذلين والناجحين في دعوتهم. ولا يبالون هل هؤلاء 10 على صلاة، على استقامة، على ترك المعاصي، لا يبالون. فهذه الدعوة الحزبية يعني ما فيها تقدم أبدا، منطقة مليئة بالشرك والبدع والخرافات، يدخل فيها الحزب يخرج ويتجولون ويكثرون ويزيدون، والمنطقة على ما هي عليه، البدع موجودة والمعاصي والسحر والشعوذة والكهانة والتقصير والتلاعب بالصلاة. أخبرت عن بعض الحزبيين أنه لا يصلي، عنده بطاقة حزبية وهو لا يصلي، هل تصدقون؟ هل تعرفون هذا؟ بعض القيادات ما يصلي، لا مش ما يصلي الجماعة، ما يصلي، قاطع صلاة، وهو عنده بطاقة حزبية في حزب إسلامي مثلا الإصلاح، بطاقة بدون صلاة. أخبرني أحد الإخوة من أهل السنة أن له أخا على الفكرة الشيوعية، ويعني أغروه بالمصالح والوظائف والرواتب وقطع بطاقة الإصلاح، وهو على فكرة اشتراكية، درس في روسيا وبقي على هذا الفكر، ثم ذهب إلى إحدى المناطق وأقنعوه الزملاء أن العيشة في هذا الحزب أحسن، فقطع البطاقة، ما في مشكلة، هل سيأتي راتب قريب ولا شيء، وعدوه خيرا. قال الأخ: والله عجب، هذا أخي وكل يوم أنا معه في صراع في بيت واحد، كاره للدين وكذا، وقطع البطاقة الحزبية لأجل المصالح. ثم هم ينظرون إلى الملفات، كم صار عدد الحزب، كانوا بالأمس 10,000 واليوم 20,000، إذن هذا مكسب كبير جدا، زاد تفضل عدد الحزب. أما أهل السنة لا ينظرون إلى هذا، لا ينظرون إلى هذا، غثاء كغثاء السيل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هل إيش يعذرون؟ الأخ يقول: هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم بسبب فتاوى علماء الباطل، هل هم يعذرون؟ في هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إن شاء الله يرجى أن يعذروا، لأنهم يريدون نصر دين الله لكن لبسوا عليهم، فيقول: لا يقال بأنهم شهداء، لكن عسى أن يسلموا من الإثم والعذاب. واستدل بالحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقال: لا يقال لهم شهداء، بعدما حذر من هذا. بعض علمائنا يطلق أنه يعتبر قاتل نفسه وأنه تحت الوعيد وكذا. طيب، هنا فائدة في البيتين المتقدمين: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، قال امرؤ القيس حينما توجه إلى قيصر مستنجدا على بني أسد وصاحبه عمرو بن قميئة اليشكري، وكان قد مر ببني يشكر في سيره إلى قيصر، فسألهم: هل فيكم شاعر؟ فذكروا له عمرو بن قميئة، فدعاه فاستنشده فأنشده فأعجبه إنشاده فاستصحبه معه. والدرب ما بين طرسوس وبلاد الروم، وهو مضيق، وقوله دونه أي أنه لما رأى الدرب وراء ظهره بكى خوفا من الروم، وبعد الشقة. وكان امرؤ القيس قد طوى عنه خبر سفره إلى القسطنطينية لما استصحبه. قال المرجع: ديوان امرؤ القيس برقم 95، وبعضها ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان. المهم فيها خوف الآن على هذا الشرح، ايش يا خضر؟ ما فيها خوف؟ يعني انت قلت يا تفقها ولا بمرجع؟ الله يجزيك خير. طيب، قلت لك انا البارحة حولها ندندن، والآن هذا حولها، حول ما ذكرناه. الله يجزيكم خير. بقي شيء؟ أي نعم. الرابع بن جري، عبد الملك بن عبد العزيز بن جري المكي دخل اليمن هو، ما شاء الله. أحسنت، مسائل ابن إهانة عن من؟ طيب جزاك الله. هو ابن إهانة يروي عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد يذكر هذا. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.